ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، محاضرة لأخينا الفاضل محمد بن يوسف الريمي حفظه الله، ألقيت في مسجد السنة في بيت الفقيه بتاريخ 22 من شهر جماد الآخرة لعام 37 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، هذا موعدنا الأسبوعي الذي نجعل فيه هذه الذكرى وهذه الكلمات التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأكارم، يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ويقول محمد بن يونس رحمه الله: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. والصالحون الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا من العلماء ومن الأخيار والأبرار كثيرون جدا، وأخذنا في الدرس الماضي أو في المحاضرة الأسبوعية الماضية يوم الخميس الماضي ترجمة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، أو شيئا من ترجمته، حيث أن هذا الرجل إمام ما نستطيع أن نوفيه حقه في ترجمته وقبره وخيره الذي نفع الله عز وجل بهذا الرجل. إن النظر في سيرة السلف الصالح أيها الأكارم يبعث الهمة ويقوي العزيمة ويقوي النشاط، نأخذ من سيرهم العبر والفوائد والدرر. لذلك اهتم العلماء بتدوين سير أعلم العلماء والمصلحين وذكر أخبارهم وما كانوا عليه من الخير ومن العلم ومن الثبات على دين الله تبارك وتعالى. حتى قال ابن الصلاح رحمه الله: فإن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزين. انظر إلى هذا الكلام العسل، إن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزيل، وإن جهل طلبة العلم وأهله بهم لوصمة وشيب. إذن الذي يعرف العلماء ما لهم وما عليهم وكيف نفع الله عز وجل بهؤلاء العلماء يعلم حقا فضلهم وما كانوا عليه من الخير. ونحن في هذه الليلة المباركة بإذن الله نترجم ونتكلم ونذكر سيرة عالم من علمائنا الأجداد المتقدمين الأخيار، وهو الإمام البخاري رحمه الله. اليوم والليلة نعيش مع البخاري، وما أدراكم البخاري؟ هذا الذي سار العالم الفرد في زمانه رحمة الله عليه. الإمام البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مرجزبة، ومعنى كلمة مرجزبة عند البخاريين الزارع، معنى كلمة مرجزبة عند البخاريين الزارع. هذا الرجل بخاري الأصل، حيث أنه ولد في بخارى وهي من أعظم مدن ما وراء النهر. ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في 13 من شوال لعام 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما والده إسماعيل فقد توفي رحمة الله عليه، وكان أبوه عالما ومن أهل العلم والصلاح، وتوفي والده وهو صغير فنشأ في حجر أمه وربته أمه وحرصت عليه وقامت بتربيته تربية صحيحة عظيمة. أسلم يد البخاري على يد اليمان الجعفي الذي كان واليا على بخارى، وكان جده مجوسيا فأسلم على والي بخارى رحمة الله عليه. وأما أبوه كما سمعتم فقد كان عالما ومن أهل العلم، وكان عنده من العلم العظيم رحمة الله عليه. والإمام البخاري رزقه الله سبحانه وتعالى الشهرة والمحبة في قلوب الناس من الصغر، من الصغر حتى قال محمد بن أبي حاتم رحمه الله يسأل البخاري كيف كان بدء أمرك، كيف ظهر، كيف كان أول طلبك للعلم؟ قال البخاري ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. الكتاب مثل المدرسة الصغيرة يجتمع فيها الطلاب الصغار عند المعلم يلقنهم القرآن يلقنهم الأحاديث. هذا الكتاب مثل المدارس اليوم في زماننا. يقول البخاري ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقال له ابن أبي حاتم كم كان سنك؟ قال 10 أو أقل. سبحان الله، 10 أو أقل. قال ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلط إلى الداخل وغيره. فقال يوما هذا الشيخ الداخلي وهو يقرأ على طلابه وجعل يحدث الناس، فكان يقول سفيان عن ابن الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري لا، قال له البخاري لا، ليس هكذا السند، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال فانتهرني، أنا رأى صغيرا ابن 10 فانتهرني. فقلت له ترجع إلى الأصل. فدخل هذا العالم فنظر في أصله ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام، إذا كيف هذا الحديث؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدق، وقال صدق. انظر 10 يعد العالم، لا عن هوى ولا عن جهل ولا عن تفاهة ولكن عن علم. قيل للبخاري ابن من؟ ابن كم كنت؟ قال ابن 11 سنة. في هذا السن يعد شيخا وعالما أخطأ في حديثه. يقول البخاري رحمه الله: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع ابن الجراح وعرفت كلام هؤلاء، ثم خرجت مع أمي وأخي محمد إلى مكة للحج فحجبت، ثم رجع أخي بأمي، وأما أنا فبقيت في مكة أطلب الحديث. ما رجع مع أمه، فالآثر أن يبقى في مكة أن يتعلم رحمة الله عليه، وكان عنده همة عظيمة في العلم وفي القراءة وفي الاطلاع، إلا أنه في أول أمره رحمة الله عليه ابتلي بذهاب بصره. ذهب بصره وهو صغير، فكانت أمه تدعو له وتتضرع إلى الله وتبكي وتسأل الله عز وجل أن يرد له بصره، وتبكي وتقوم الليل تدعو الله أن يعافي البخاري وأن يرزقه نعمة البصر. نعم، إذا رزقك الله نعمة البصر تحفظ به العلم وتطالع به الكتب وتنظر في أمور دنياك، حتى كان بعض السلف ذهب بصره فكان يتأوه ويقول: يا رب كيف أقرأ الحديث، يا رب كيف أقرأ الحديث، ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل، فما أتى الصباح إلا ورد الله عليه بصره، رد الله عليه بصره. فشاهد أن أم البخاري رحمة الله عليها كانت تدعو الله وتبكي بكاء شديدا على ولدها، حتى رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة في منامها فقال لها: يا أمة الله لا تبكي، فقد رد الله عز وجل على ولدك بصره بسبب دعائك وبكائك. قالت: فما أصبح الصباح إلا وإذا بأبي عبد الله ينظر، ورد الله عز وجل إليه بصره. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهبها لهذا الطفل ولهذا الرجل المبارك، حيث أن الله عز وجل رزقه ورد عليه نعمة البصر. فالنعمة إذا رجعت نعمة من الله عز وجل تحتاج شكر، وتحتاج أن الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل في شكر هذه النعمة. فكم يا أيها الأكارم نسلب من نعم لا نشعر بها إلا من رحم الله، ولكن من لطف الله عز وجل علينا يردها لنا، يرد علينا هذه النعمة، فيحتاج منا شكر سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه انطلق إلى أرجاء الدنيا، طوف العالم ليأخذ العلم عن شيوخه الذين بلغوا من آلاف، بلغوا آلاف رحمة الله عليهم ورحمة الله على البخاري. كيف وجد هذا الوقت الكبير ليذهب إلى هذا العالم ويأخذ من هذا العالم ويأخذ من هذا العالم؟ وليس البخاري يأخذ من هذا العالم حديثا وذهب أو حديثا وذهب، لا، بل يستنزف ما عنده من العلم، يستنزف أحاديثه، يستنزف أقواله، يستنزف فتاويه رحمة الله عليه. فكان يقلع العلم قلعا من هذا العالم ويحفظه، لكأن ما تقول هذا حبه مطبعة رحمة الله عليه. حتى أن البخاري رحمة الله عليه دخل منطقة يقال لها بلخ، فسأله وطلب منه أهل بلخ أن يملي عليهم جميع الأحاديث التي أو عن جميع العلماء الذين أخذ عنهم على كل عالم حديث. قال: فأعطيتهم 1000 حديث عن كل عالم حديث أخذت منه، أملى عليهم 1000 حديث عن 1000 شيخ رحمة الله عليه. هذا هو الحب، هذا هو الحب رحمة الله عليه. فكان الإمام البخاري كثير المشايخ وكثير العلماء، وكان يأخذ عن هؤلاء كلهم، حتى قال رحمة الله عليه: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم صاحب حديث إلا ويقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كتب عن هؤلاء كلهم 1080 رجلا كلهم يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد رتب الإمام أبو الحجاج رحمة الله عليه المزني شيوخ الإمام البخاري على حروف المعجم فجمع جما غفيرا من هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحل في الأجواء وقطع الفيافية والقفار ليطلب العلم، قدم كما تقدم معنا إلى مكة يحج مع أمه وأخيه محمد أو مع أخيه، وتخلف في مكة يطلب الحديث. فلما وصل 18 يقول جعلت أصنف قضايا الصحابة. لما بلغ في العمر 18 بدأ يؤلف قضايا الصحابة وأقاويل الصحابة وفتاوى الصحابة رحمة الله عليه. يقول عن نفسه رحمه الله كنت أختلف إلى الفقهاء بمر وأنا صبي، وكنت أستحي أن أسلم عليه. إذا دخل في المجلس وجد العلماء يقول أستحي لصغار سنه أن أسلم عليهم. فقال له أحد المؤذبين كم كتبت اليوم يا بني؟ قال 2. قال كتبت 2. قال وأردت أنني كتبت حديثين فضحك القوم مني أو ضحك القوم علي. فقال أحد الشيوخ الحاضرين لا تضحكوا عليه، لا تضحكوا عليه، فلعله يضحك عليكم يوما من الدهر، لعله يأتي زمان هذا الصبي الذي ضحكتم عليه يأتي وقت يضحك عليكم. فكان رجلا مهابا رحمة الله عليه من صغره حافظا ذكيا سقيا. قال كنت في الكتاب فأتى رجل يسأل أين محمد بن إسماعيل، أين محمد بن إسماعيل؟ قال له هو في الكتاب، هو في الكتاب. قال فانتظرته على جثة حتى خرج، فلما خرج قالوا هذا محمد بن إسماعيل. فأتيت إليه وسلمت عليه قلت أنت محمد بن إسماعيل؟ قال نعم. قال كم تحفظ من الأحاديث؟ قال ما شئت. قال أعطني اللوح أكتب لك حديثا. فأعطاه اللوح فكتب حديث. فقال اسمعني هذا الحديث. قال فنظر إليه نظرة واحدة ثم قرأه مباشرة. قال فمسحت ثم كتبت حديثا، ومسحت ثم كتبت حديثا، ويحفظها من أول ما ينظر إليها. فقلت له بارك الله فيك سيكون لك شأن، سيكون لك شأن. قال ذهبت إلى العراق يتعلم، ودخل بغداد 8 من أجل أن يجالس الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ويأخذ عنه العلم. ومكث فتراه فترة طويلة في بغداد يلتقي بالإمام أحمد، والإمام أحمد يلتقي به ويأخذ عنه العلم، حتى أتى اليوم الذي يرحل فيه البخاري من بغداد ويذهب إلى خراسان أو خراسان. فلما أراد الخروج الذهاب وقف الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقال يا أبا عبد الله تدع العلم والعلماء وتصير إلى خراسان؟ لأن هنا أبقى لك وأنفع، هنا الناس، هنا اجتماع الناس، هنا. وكانت بغداد حين ذات تزخر بالعلم والعلماء في شتى الفنون في ذلك الزمان، إلا أن البخاري رحمه الله آثر أن يخرج من بغداد إلى خراسان. ويقول البخاري فأنا اليوم بعد مدة أنا اليوم أذكر قول الإمام أحمد لي، يعني ذكر هذه المقولة بعد أن ترك ذلك المكان وذهب إلى نيسابور ومكث فيها 5 يعلم الناس على الدوام باستمرار رحمة الله عليه. فكان بحر لا تقدره الجلال في سعة العلم، في سعة الحفظ، في سعة الإتقان، في سعة البذل والوقت الذي يبذله رحمة الله عليه في حفظ العلم، حتى كما سمعتم بدأ يصنف وعمره 8 سنوات، صنف كتابه الصحيح الجامع الذي هو من أعظم الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله عز وجل، وهو أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فليس هناك في الدنيا أصح من كتاب البخاري رحمة الله عليه صحة وإتقانا وحفظا، وما فيه من الفوائد والفقه وما فيه من الأصول والأحكام والقواعد هذا الكتاب الفقه. وكان أول تأليفي لهذا الكتاب أن قال كنت عند إسحاق بن راهوي فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البخاري فوقع ذلك في نفسه. هذه الكلمة التي سمعها من شيخ أو من أحد الحاضرين وقعت في قلبه وأعطاها حجمها وقيمتها فألف هذا الصحيح صحيح البخاري. لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. بدأ يصنف هذا الكتاب الفذ هذا الكتاب العظيم ويقول ما وضعت في كتاب هذا إلا حديثا صحيحا، وما كتبت حديثا صحيحا إلا حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين. تخيل يكتب حديث يقول يغتسل ويصلي ركعتين ويكتب هذا الحديث رحمة الله عليه، ويقول ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، يعني انتبه أصح الأحاديث وأحسن الأحاديث رحمة الله عليه وضع هذا الكتاب، وإلا فهناك من الأحاديث الصحيحة شيء كثير جدا. حتى قيل للبخاري أتحفظ جميع ما أدخلت في هذا المصنف؟ قال لا يخفى علي جميع ما فيه، لقد ألفت هذا الصحيح في 16 سنة وجعلت حجة بيني وبين الله. ألفت في هذه المدة 16 سنة كما ذكر ذلك الذهبي في النبلاء رحمة الله عليه. وأيضا الكتاب الفذ الآخر وهو كتاب التاريخ الكبير ألفه عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضوء القمر، ألفه على ضوء القمر. ويقول البخاري عن هذا الكتاب التاريخ قل رجل ذكرته في هذا التاريخ إلا وله قصة، أي رجل أذكر له قصة، لكن ذكرت ذلك خشية التطويل خشية التطويل. حتى قال رحمه الله والله لو نشر بعض أساتذتي ما عرفوا كيف صنفت التاريخ ولا فهموا، لقد صنفته 3 مرات. أخذ شيخه إسحاق بن راهوي هذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير البخاري الذي ألفه على ضوء القمر، انظروا على سن عظيم يا إخوان يؤلف كتابا على ضوء القمر، ما كان عنده سراج ولا هذه الأنوار الموجودة عندنا ولا هذه المراوح التي نجلس تحتها وتعطينا هذا البرود الطيب. كانوا يجلسون على ضوء القمر يكتبون العلم ويدورون العلم، كانوا يستغلون الليالي المقمرة العلم وتدوينه وأخذه رحمة الله عليهم. أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. الشاهد أن شيخه إسحاق بن راهوي أخذ كتاب التاريخ للإمام البخاري ودخل على الأمير عبد الله بن طاهر فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا ألا أريك سحرا؟ فنظر عبد الله بن طاهر إلى هذا الكتاب فتعجب وقال لست أفهم تصريحه. وفعلا لو قرأت في الجامع الصحيح للإمام البخاري تتعجب كيف سبك أسانيده، كيف نوع وكيف مثل وكيف عجائب. تجد هذا الكتاب كتاب التاريخ للإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا يدلك على ما كان عليه من العلم والإتقان وحسن الأداء. ألف كتابا في ليلة واحدة، أظنه على غالب الظن كتاب الاعتصام، ليلة واحدة إن لم تخني ذاكرتي، كتاب الاعتصام في ليلة واحدة ألف كتابا. ماذا الجهد العظيم يا أخوان، في ليلة واحدة يصبر كتابا ويخرج للأمة، تنتفع الأمة بهذا الكتاب الفذ. ولهذا كان العلماء في محل ماذا؟ تعظيم وإجلال من أهل العلم، كانوا يبجلونه ويعظمونه ويعرفون فضله ويعرفون ما له من الخير ومن المنافع العظيمة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها. وصدق الإمام أحمد بن حنبل يقول: العلم نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. هذا العلم نور فهذا العلم نور إذا وهبك الله سبحانه وتعالى هذا العلم، وكان العلم هذا عونا لك على طاعة الله، فهذا نور وهبك الله إياه. ولذلك قال القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعافية، نور الله لا يهدى لعافية. قال البخاري: دخلت على الحميدي عبد الله بن الزبير، وهذا أول شيخ ذكره في كتابه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا. دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، وبينه وبين رجل اختلف في حديث، اختلف الحميدي ورجل في حديث. فلما أبصر للحميدي قال: جاء الذي يفصل بيننا، جاء الذي يفصل بيننا. فعرض علي فقضيت للحميدي على مخالفه رحمة الله عليه. قال الأعين: كتبنا على البخاري وما في وجهه شعرة، ما قد نبتت له لحية. كتبنا على البخاري وما في وجهه شعرة. فقلنا له: ابن كم؟ قال: ابن 17 سنة. 17 سنة وسار يملى على الناس. حتى قال تلميذه محمد بن يوسف الفرملي: كنت مع البخاري بمنزله ذات ليله. وهذا يدلك على حرص البخاري على العلم. كنت مع البخاري في منزله ذات ليله فاحصيت عليه ان قام 18 مرة الى السراج، يطلع السراج ثم يعلق مائده، يطلع السراج يرجع ينام ثم يقوم يطرح السراج ويعلق على فائدة 18 مرة، يقوم ثم يرقد، يقوم ثم يرقد، يقوم ثم يرقد، يدون الفائدة حتى يتذكرون الفوائد ويحلمون الفوائد في المنام رحمة الله عليهم، يستذكرها. وهكذا كان الشافعي، وهكذا كان غيره من أهل العلم. وكان رحمة الله عليهم جدا، حتى كان مع بعض زملائه وإخوانه في الشام يقولون عن أنفسهم: كنا نتنزه كما يتنزه الشباب، ونقبل على أكل الفرصات، أكل في زمانهم يقال لها الفرصات. وأما محمد بن إسماعيل فكان لا يخالطنا فيما نحن فيه، بل كان يكب على العلم كبا. الله أكبر. لا يخالطنا محمد بن إسماعيل، ولا يتنزه معنا كما نتنزه، ولا يتابع معنا المأكولات والمشروبات والملذات، بل يكب على العلم كبا رحمة الله عليه. ما كان يزاحمنا على هذه الأشياء. هذا هو اغتنام الوقت، هذا هو اغتنام العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى قال النجم ابن الفضل او النجم ابن الفضيل: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه القصة قصة عن البخاري، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وخلف محمد بن اسماعيل، ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا الا وضع محمد بن اسماعيل رجله عليها، حيث وضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قدمه، فلما عبرت له قيل انه يمشي وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول عباس الدوري وهو من المعاصرين للإمام البخاري رحمة الله عليه ويوصي طلبة العلم لهذه الوصية العظيمة، قال: ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلع، لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلع. ثم يقول: يا أصحاب الحديث عليكم بهذا الرجل، عليكم بهذا الرجل. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاجب بن إسماعيل وآخر معه كانوا في مجلس أحد العلماء يكتبون الحديث ويكتبون العلم، وكان محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه معه في هذا المجلس وكان لا يكتب. مر اليوم الأول والثاني والثالث حتى مرت أيام عند ذلك قال له: يا رجل تختلف معنا ولا تكتب، تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ كل يوم هكذا يقولون تختلف معنا ولا تكتب. قال: فلما كان يوما وقد مضى 16 يوما قال لهما: أي بارك الله فيكما، لقد أكثرتما علي وألححتما علي، فأعرض علي ما كتبتما، إيش كتبتم؟ فقال: فعرضنا عليه فإذا ما يزيد على 15,000 حديث كتبناها، والبخاري ما كتب شيئا، ويقول: اعرضوا علي ما كتبتم. قال: فعرضنا عليه فأخرجنا له ما يزيد على 15,000 حديث. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب، فجعلنا نصلح ما في كتبنا من حفظه. الله أكبر. ثم قال لهم: أتروني أختلف هدرا وأضيع أوقاتي وأيامي؟ ما يكتب يحفظ، فإذا رجع إلى المنزل كتب كل ما حفظه، إذا رجع إلى بيته يكتب كل ما حفظه رحمة الله عليه، ويقول: أتروني أضيع أيامي وأوقاتي؟ فكان له الشأن والقدح المعلى في هذا الباب. ومن أبرز القصص والأخبار التي ثبتت حفظ هذا الرجل وثني العلماء عليه وما بلغ فيه من كلمة في العلم وما ذكره ابن عدي رحمة الله عليه، حيث قال: سمعت عدة مشايخ. وإذا قال سمعت عدة مشايخ ما نجعلهم كلهم جهال أو أنهم مجاهيل أو كلهم ضعفاء أو كلهم يعني مردودي الحديث، ولو يقع فيهم واحد فقيه أو حافظ أو إمام، فإذا كانوا عدة مشايخ ارتفعت الجهالة عنهم، وإن لم يسموا فيقول: حتى سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع أصحاب الحديث بقدومه ودخوله في بغداد فعمدوا إلى 100 حديث، جمعوا 100 حديث، غيروا إسنادها، جعلوا إسناد هذا الحديث وأعطوا هذا المتن، ومتن هذا الحديث هذا السند، ومزجوها وخلطوا الأسانيد وركبوها وأعطوا كل واحد 10 أحاديث، 10 أحاديث لعشر رجال، 10 دنيا. وقالوا لهم: إذا دخل محمد بن إسماعيل المجلس واطمأن الناس سلوه عن هذه الأحاديث، يختبروه، ينظر حفظه، ينظر ما عنده من العلم. فلما اجتمع الناس واجتمع الأعيان واجتمع العلماء وطلبة العلم والكتاب يكتبون عن البخاري، قام واحد وسأل الحديث الأول، اسأل عنه يا أبا عبد الله حديث كذا وكذا، يقول: لا أعرفه. الحديث الثاني كذا وكذا وكذا، قال: لا أعرفه. الحديث الثالث كذا كذا كذا، قال: لا أعرفه. حتى عد 10 أحاديث. فنظر فقهاء بغداد بعضهم إلى بعض وقالوا: الرجل فهم. وأما الذي لا يعرف القضية ولا يعرف الأمور حكم على البخاري بأنه جاهل وبأنه لا يفهم وبأنه ليس عنده علم. انتهى الأول، قام الثاني: حديث كذا كذا، قال: لا أعرفه. لا يزيد على هذه الكلمة: لا أعرفه لا أعرفه. حتى عد 10
قام الثالث وعد عشرته حتى قام العشرة كلهم، حتى إذا علم أنهم قد انتهوا التفت إلى الأول قال أما أنت؟ حديثك الأول الذي قلت فيه حدثنا فلان وفلان هو خطأ، ليس كذا. الصحيح حدثنا فلان عن فلان عن فلان ورد، والحديث الثاني كذا والثالث كذا والعاشر كذا، ورد حديث العشرة كلها إلى أسانيدها، وعمل كذلك بالثاني والثالث والتاسع والعاشر. قال فتعجبنا له، كيف حسب الخطأ؟ كيف حفظ الخطأ الذي دل اسمه عليه؟ فعند ذلك أيقنوا له بالحفظ وأذعنوا له بالعلم وأقروا له بما كان عليه من العلم والحفظ والإجلال رحمة الله عليه، وسار بهذا من أمهلهم ومن أعلمهم ومن أخيارهم في هذا الباب، حتى تتابع العلماء يثنون على هذا الرجل، يثنون على حفظه، على صلاحه، على تواضعه، على نفقته، على بذله، على زهده، على عبادته التي وهبه الله عز وجل إياها. فكان محبوبا، ما من رجل من عباد الله عز وجل في ذلك الزمان إلا ويحب البخاري ويثني على البخاري. حتى حصل ما حصل كما سنذكر لكم، قال يحيى بن جعفر لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلته. يريد أن يعطي من عمره، يتبرع له بكذا كذا سنة من عمره. لماذا؟ قال فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم من حبهم له، يتمنى أحدهم أن يتبرع له من أيامه ليعيش الإمام البخاري رحمة الله عليه. حتى كتب بعضهم إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وصدقوا رحمة الله عليهم، فإن بقاء العالم حفظ وأمان للأمة من الزيغان والانحراف. فكان الإمام البخاري رحمة الله عليه في محل نظر العلماء، لذلك كانوا يحبونه ويثنون عليه. يقول عبدان وهو عبد الله بن عثمان ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه، ما رأيت شابا أمل وأبصر وأعلم من أبي عبد الله رحمة الله عليه. حتى اجتمع أصحاب الحديث إلى محمد بن إسماعيل، وهذا يدلك على حبهم له، كانوا يحضرون مجلس إسماعيل بن أبي أويس، وكان إسماعيل بن أبي أويس يحمل عليهم قليل من الأحاديث، قليل من الأحاديث، وكان طلبة العلم يرغبون، عندهم رغبة، عندهم همة، عندهم إقبال على طلب العلم. ترى الواحد في المجلس يضرب ويهان وربما يؤذى، ولكن يصبر ويتحمل من أجل العلم. اليوم لو أسأت على واحد من طلابك في المجلس أو قلت شيئا لأصبح من اليوم الثاني مغاضبا وترك الدرس وانصرف، أصبح مغاضبا وترك الدرس وانصرف، والله المستعان. فالله الله، انظر كيف كانت سمة أولئك، انظر إلى همتنا في هذا الزمان إلا ما رحم ربي. الشاهد اجتمع طلبة العلم إلى محمد بن إسماعيل ليدفع لهم عند إسماعيل بن أبي ويس يزيدهم يزيد بعض الأحاديث يكتبونها. فذهب محمد بن إسماعيل ودخل على إسماعيل بن أبي ويس وشفع لهم بذلك، قال قبلت شفاعتك يا أبا عبد الله، يا جارية اعطيني كيس دنانير، اعطيني كيس. فذهبت الجارية وأتت بكيس فيه دنانير، قال خذ هذا المال يا أبا عبد الله ووزعه عليهم. قال له البخاري يا إسماعيل لا يريدون دنانير وإنما يريدون حديثا. قال قد قبلت شفاعتك وسأزيدهم، لكن فرق عليهم هذا المال من أجل أن تزداد مكانتك عندهم، يعني يتحصلوا على مال وعلى حديث من أجل أن تزداد مكانتك عندهم. شوف انظر كيف العلماء يتواضع بعضهم لبعض ويحب بعضهم لبعض الخير. قال لا أنا أريد أن أكون أحسن منك، لا أنا أكون أفضل منك، لا أنا أريد أن تكونوا معي. كل واحد يجر النار إلى قرصه. هذا علم لا يبارك فيه، هذا علم سينتهي ويزول، هذا علم لا يقبل، هذا علم سيولي على صاحبه ويرحل. لا يكون همك أنت أنك أن تكون أنت الأول وأنت المقدم وأنت الذي الناس يرجعون إليك وأنت الذي الناس يقبلك ويقولك. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما يحصل بين طلبة العلم وبين فلان وفلان من التشاحن والتناحر الذي سبب هذا؟ يريد أن يظهر. لماذا أنا ما أظهر؟ لماذا أنا نصر يشير عليه بالأصابع؟ لماذا لماذا؟ خلي هذه الأمور جانبا واقبل على رب السماوات والأرض، سيرفع ذكرك ويعلي منزلتك إذا كنت صادقا مع الله. دعها سماوية تمشي على يد، لا تعترضها برأي منك تنفسد. الشاهد أن إسماعيل بن أبي أويس أعطاه دنانير يوزعها. معنى كلامه يقول: يا طلبة العلم، لقد قبل شفاعتي وهذه دنانير أيضا أنا شفعت لكم فيها. رحمة الله عليهم. قال الإمام البخاري: دخلت يوما البصرة فحضرت مجلس بندار، فلما وقع بصره علي، وكان بندار لا يعرفه، لا يعرفه من أول الأمر، فلما وقع بصره علي قال: من أين أنت يا فتى؟ قلت: من بخارى. فقال: كيف تركت أبا عبد الله؟ فسكت. فقال الحاضرون: غفر الله لك يا شيخ، هذا محمد بن إسماعيل، هذا أبو عبد الله. قال: فقام إلي بندار وضمني وعانقني ثم قدمني وأجلسني بجواره ويقول: مرحبا بمن كنت أفتخر به منذ سنين، مرحبا بمن كنت أفتخر به منذ سنين. حي هذا العالم وقبل رأسه وضمه إليه وعانقه ويفتخر بهذا الرجل منذ سنين ويسمع عن البخاري. الآن رأى البخاري رحمة الله عليه، فمكث البخاري ما شاء الله أن يمكث، ثم أراد أن يخرج من البصرة. خلاص استنزف ما عند علماء البصرة من الأحاديث والخير، أراد أن يرحل. قام إليه بندار وعانقه وقبله وقال: يا أبا عبد الله، إن لم نلتقي في الدنيا بعد هذا اللقاء موعدنا الحشر. الله أكبر، انظر المحبة التي بينهم. يا أبا عبد الله، إن لم نلتقي بعد هذا اللقاء في الدنيا فموعدنا الحشر، نلتقي أنا وأنت في عرصات القيامة إخوانا على منابر، على منابر من نور. رحمة الله عليهم جميعا. هذه محبة العلماء وثناؤهم على محمد ابن إسماعيل رحمة الله عليه. حتى قال تلميذي رحمة الله عليه: كنا عند عبد الله بن نمير وكان عنده محمد بن إسماعيل، فلما قام من عنده قال: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلك الله زينا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي: ما أظن إلا أن الله استجاب هذه الدعوة، ما أظن إلا أن الله استجاب هذه الدعوة. فهكذا كان أهل العلم والخير والفضل يعرفون للرجل قدره، ينزلون الرجل منزلته، ولذلك رفعهم الله وأعزهم الله وأعلى قدرهم وأعلى منزلتهم رحمة الله عليهم أجمعين. ومن العجائب والعجائب جمته ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله عليه في النبلاء. قال: وجدت فائدة منقولة عن أبي الخطاب بن دحية أن الرمل الكذابة، هذا الرمل الكذاب، يقول الذهبي أن الرمل الكذابة قال: محمد بن إسماعيل البخاري مجهول. يا أسفا يا أسفا، نار على علم واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار مجهول، انظر إلى الذين انتكست الفطر عندهم، انظر إلى الذين لا يقدرون العالم قدره. أين الرمل وأين محمد بن إسماعيل؟ أين الرمل وأين هذا الرجل؟ أين مؤلفات الرمل وأين مؤلفات البخاري؟ الله المستعان. ولهذا قال أبو الخطاب بن دحية: والله كذب، والله كذب في هذا وفجر والتقم الحجر، بل البخاري مشهور بالعلم ومجمع على فضله ونبله، لقد طاف الدنيا وجمع الروايات والأسانيد رحمة الله عليه، وصدق صدق. ما ضر الرملي يوم أن قال هذا في الإمام البخاري، وكم ابتلنا يا إخوان، وكم ابتلنا بأمثال هؤلاء الذين الواحد منهم لا يحسن أن يتوضأ، لا يفرق بين المبتدأ والخبر، لا يعرف الأحكام الخمسة، لا يعرف الناسخ والمنسوخ، وإذا بهذا الطفيلي يقدح ويتكلم في جبال وفي جهادنا جهادنا يتكلم فيه. ما ضر السماء نقنقة الضفادع، ما ضر السماء نقنقة الضفادع، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر كل مثقال بدينار. فما أكثر الذين يطعنون في أهل العلم، كثرهم الله ويقدحون وينبذون. فلان ما هو عالم، فلان جاهل. ومن هذه الكلمات، ومن هذه الكلمات العظيمة التي يندى لها الجبين والله. وصدق الإمام مسلم رحمة الله عليه لما دخل على الإمام البخاري وقبل رأسه وقال: يا أستاذ الأساتذة، يا أستاذ الأساتذة، دعني أقبل قدميك، دعني أقبل قدميك، والله لا يبغضك إلا حاسد، والله لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وصدق رحمة الله عليه. لقد اعترف العلماء بأجمعهم إجماع غير مخروق لأن البخاري أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه. كيف وهو القائل: ما استسخرت نفسي يوما إلا عند علي بن المديني. هذا من تواضعه، بل كانوا يسمونه الكبش النطاح، يسمونه الكبش النطاح رحمة الله عليه. البخاري كان على علم، وهذا العلم حمله على العبادة. ونعم والله أن يرزقك الله عز وجل علما فتعبد الله عز وجل به، أما علم بلا عمل ذم وقبح في الرجل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذا كان هذا الرجل يعلم ولا يعمل فهذا مذموم، هذا مذموم، وهذا لا ينتفع بعلم عياذا بالله. وإذا كان الرجل لا يعمل بهذا العلم فسيوسى وسيذهب عنه العلم. ولذلك كان البخاري يعمل بعلمه، يقوم الليل ويتهجد ويصلي الصلاة الطويلة رحمة الله عليه، كل ثلاثة أيام يختم القرآن، كل ثلاثة أيام يختم القرآن. ما قال: أنا مشغول بجمع الأحاديث، أنا مشغول بجمع العلم، أنا مشغول بالروايات. مع هذا يجد وقتا ليقرأ كتاب الله ويقوم به الليل في خشوع وخضوع، حتى قام ذات ليلة يصلي الليل وإذا بزنبور، اللي يقول لحظة زنبور، زنبور قام ونسعهم 17 نسعة وهو يقرص. القصة الأولى والثانية والثالثة يقرص في رجلك، والبخاري رحمة الله عليه ثابت لا يتحرك. وأنتم تعرفون لس هذه الزنابير، الزبابير والزنابير، نسعتها قوية كأنها مسمومة، كأنها تحمل السم، ما تحرك ولا رفض رجله، وإنما لما انتهى من صلاته قال: انظروا ما هذا الذي يؤذيني في رجلي، انظروا ما هذا الذي يؤذيني في رجلي. فسبحان الله يا اخوان، سبحان الله، كان له ارض يسريها وكان يحب القسطة اكثر من غيره، وكان الذي يكري على الارض ياتي بالقسطة، فكان احيانا يتنازل له بالكرى وبايجار الارض، كان يكري رباطا ويحمل اللبن ويعاون ويساعد، والناس اجلس يا ابا عبد الله اجلس نحن عنك. قال لا، هذا العمل النبيل الذي نتقرب به الى الله عز وجل. كان كريما، كان يذبح البقر والبقرتين لطلبة العلم، اعطاه الله مالا فبدله في وجوه الخير، بدله رحمة الله عليه. ولما انتشر علم هذا الرجل وصار مقبولا، وصار البخاري والبخاري رحمة الله عليه، حصل بينه وبين الذهلي شيء، وهذا من زغل العلم الذي يوجد عند بعض أهل العلم هداهم الله وغفر الله لنا ولهم. وذلك أن محمد بن يحيى الذهلي كان عالما من علماء نيسابور، فقدم يوما البخاري نيسابور، فقال محمد بن يحيى الذهلي لطلابه: اخرجوا الى هذا الرجل الصالح اسمعوا منه. وخرج هو معهم يلتقون بالامام البخاري رحمه الله عليه. اخرجوا الى هذا الرجل الصالح اسمعوا منه. فخرج طلبة العلم واقبلوا على السماع من الامام البخاري حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي. ظهر الخلل في مجلس الذهلي، يعني المجلس قل من الطلبة، ما بقى عنده إلا الطلبة القليل، الطلبة القلة، أما الغالبية كلهم ذهبوا إلى البخاري. فحسده بعد ذلك وتكلم فيه واتهمه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. قال ابن عدي رحمه الله: ذكر لي جماعة من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه، أي على البخاري، واجتماعهم عليه، فقال أي يعني ماذا الذهلي يا أصحاب الحديث، إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أن يتكلم أمام الناس وتعرف العامة يصدقون أهل بلديتهم. وكان الذهلي له مكانة كبيرة في نيسابور، وكان يعني ماذا عالم نيسابور مفتيا، والناس كلهم يقتدوا بمفتيهم، فكان له أثر كبير على قلوب الناس وعلى قلوب طلبة العلم، إضافة أن البخاري ليس نيسابوري وإنما بخاري من بخارى، وهو رجل غريب على هذه البلد. فلما رأى الذهلي اجتماع الناس على البخاري من كل عدد وصوب يمتلئ المسجد والسكف وفوق المسجد من كل مكان يجتمعون على ذلك، حسده وقال: محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه امتحنوه. فقام بعض الطلاب الذين متأثرين بالذهلي وحضر مجلس الإمام البخاري، فلما حضر الناس اجتمعوا قال: يا شيخ اسأله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ أعرض عنه البخاري ولم يرد عليه. لكن هذا يريد شر، يريد أن يمتحن العلماء، يريد أن يخرج بكلمة يصرخ بها ويطوف بها الدنيا: قال البخاري، قال البخاري. أعاد السؤال: يا شيخ، يا أبا عبد الله، ماذا تقول في القرآن؟ أوكي، الفاظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه. ثم أعاد السؤال عليه المرة الثالثة، فالتفت إليه الإمام البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، والامتحان جدعة. فشغب هذا الطالب العاق، وما عرف مراد البخاري ولا قصد البخاري، وإنما هكذا كلمة العامة وألفاظنا مخلوقة، أي نحن إذا قرأنا هذا القرآن الذي يخرج من ألفاظنا مخلوقة. هذا الذي ثم هذا الطالب العفو أمثاله، وبعض دلس في هذه الكلمة. وإنما مراد البخاري رحمة الله عليه اللفظ لفظ الباري، والصوت صوت القاري. الأصوات الحركات مخلوقة خلق الله عز وجل فينا، لكن اللفظ هو كلام الله. اللفظ لفظ الباري والصوت صوت القاري، حتى ألف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وقال أشهدكم أنني من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فهو كذاب. الشاهد أن هذا الطالب قام وشق بصاح في المجلس، البخاري يقول القرآن مخلوق، بعضهم جاءنا ما يفهم، خرجوا من المجلس وتركوا الإمام البخاري وحده رحمة الله عليه. إضافة إلى كلام الزهلي الذي شنج الموجودين، فكان بعد الآلاف المؤلفة التي تكمل البخاري ما يجد طالبا أمام يحدثه، ما يجد طالبا واحدا يحدثه، والله المستعان. يقول أبو حامد الأعمش رحمه الله: رأيت محمد بن إسماعيل والزهلي في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، وكان الزهلي يسأل البخاري عن الأسامي والكنى والعلل، والبخاري يمر عليه فاستهل يسأل ويجيب سريع. قال: مما جعل الزهلي يحسد على ذلك، وما هو إلا سهر، حتى أظهر الزهلي الكلام في الإمام البخاري وحذر منه، وقال: لا يختلف إلى مجلسه، أي إلى مجلس محمد بن إسماعيل، أحد يختلف إلينا. فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهي عن ذلك فلم ينتهي، فمن كان يحضر مجلس البخاري لا يحضر له. وقال مرة هكذا: من كان يحضر مجلس البخاري لا يحضر لنا. وكان الإمام مسلم رحمة الله عليه يحضر عند الزهلي، وكان مسلم يعظم البخاري ويثني عليه، حتى قال العلماء: ما رأينا الإمام مسلم عند البخاري إلا كالطفل، إلا كالطفل. وكان مسلم رحمة الله عليه يعظم شيخه البخاري ويثني عليه. فلما قال ذلك الزهلي قام البخاري من وسط المجلس، قام ولم ينظر إلى كلام الزهلي، وخرج من المجلس ولم يحضر بعد ذلك عند الزهلي، وقام وجمع الدفاتر والأحاديث التي اكتسب من الزهلي وأرسلها له، أرسلها للزهلي: أي هذا العلم الذي تعلمته منك خذه، تظلمنا وتتكلم في فلان بالباطل لا نقبل منك. رحمة الله على الإمام مسلم، ورحمة الله على الإمام البخاري، ورحمة الله عليهم جميعا. حتى دخل بعضهم على الإمام البخاري رحمة الله عليه فقال له: يا أبا عبد الله، إيش الحيلة فيما بين صوف محمد بن يحيى؟ أي لو حضرنا مجلسك يقوم محمد بن يحيى ويترك من يحضر مجلسك. فقال البخاري رحمة الله عليه: سبحان الله، كم يعتري الزهري من حسد، والعلم رزق يعطيه الله عز وجل من يشاء. سبحان الله، كم يعتري الزهري من الحسد، والعلم رزق يؤتيه الله من يشاء. ولكن البخاري كان صابرا على هذا. أتى إلي رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا يكفرك، حتى وصل به إلى الكفر. انظر، نعوذ بالله، نعوذ بالله، إلى أن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خاصم فجر، يا أبا عبد الله، إن فلانا يكفرك. فقال البخاري رحمه الله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه الكافر فقد باء بها أحدهما. وقال له بعضهم: إن فلان وفلان يحذرون منك ويقولون فيك كذا وكذا. فكان يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويسلم ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. وقال له عبد المجيد بن إبراهيم كيف لا تدعو على هؤلاء، كيف لا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان يصبر، كان صابرا. ثم قال الدهلي لا يجامعني هذا الرجل في بلدة أنا فيها. فخاف البخاري على نفسه وخرج ورجع إلى بخارى إلى بلاده، ما تركوه، أرسلوا رسالة، أرسل الدهلي رسالة إلى خالد بن أحمد الدهلي وكان واليا على بخارى أن يحذر من البخاري، وأن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فأراد خالد بن أحمد الدهلي أن يجر البخاري إليه بشيء، يعني ماذا؟ فأرسل إليه احضر كتابك الصحيح والتاريخ وتعال حدثني أنا وأبنائي في بيتي. أراد أن يذله بهذه الطريقة، ولكن البخاري رحمة الله عليه رفض وقال لرسول هذا الأمير أنا لا أذل العلم، أنا لا أذل العلم ولا أحمله لأبواب الناس. أقول للأمير إن كان لك حاجة في شيء من هذا العلم فاحضر مجلسي، فاحضر في مسجدي أو احضر في داري. فرفض الأمير، فقال كتب رسالة الأمير إليه حدث أولادي في بيتك وحدهم لا أحد يدخل معهم. قال لا لا نحرم أحدا للعلم، أنت الأمير لك قولك، إن أردتني أن أحدث أحدث، وإن أردت أن تمنعني أمنعني حتى يكون لي حجة وعذر عند الله عز وجل يوم القيامة. إذا سألني الله يا أبا عبد الله لماذا لا تحدث الناس، لماذا لا تعلم الناس، أقول لهم خالد بن أحمد الدهلي منعني يا رب، أقول له يا رب منعني هذا الأمير. فكانوا يصبرون، ما كانوا يخرجون على حكامهم ولا يأمرون بقتالهم، يصبرون رحمة الله عليهم صبرا عظيما. ثم لما امتنع البخاري أن يحضر إلى بيت خالد بن أحمد ويعلمه أبناؤه قام واعتمد على رجلين، اعتمد على رجلين واستعان بهما، أحدهما ابن أبي الورقاء وآخر أجعلهم يتكلمون في الإمام البخاري ويقدحون في مذهبه. فلما تكلموا وصل الكلام إلى الأمير فنفاه وأخرجه من البلد وقال أتتنا الرسائل عنك أنك تقول، فطرده من بلاده وأخرجه من بلاده حتى وصل منطقة يقال لها حرنتك وهي بلاد أخواله. فدعا على هؤلاء الثلاثة، دعا على هؤلاء الثلاثة، وما هو إلا شهر وإذا برب العالمين تجيب دعوة البخاري، وإذا بالأمير المؤمنين ينادي في بخارى أن يطاف بخالد بن أحمد الدهلي على أتان ويجرد من ثيابه ويطوفون به داخل البلد أن هذا خائن وأن هذا كذا وأن هذا كذا، وأسقطوه وأنزلوه من مرتبته. حتى قال بعض العلماء لقد كانت هناك آثار حميدة لخالد بن أحمد الدهلي في بخارى، لكنه لما تعرض للبخاري سقط، لما تعرض للبخاري سقط وأنزله الله عز وجل من رتبته. أما ابن أبي الورقاء فابتلاه الله في زوجته، فكان يرى منها العجائب والغرائب مما تدخل عليها عياذا بالله من الناس. وأما الثاني الذي استعان به الأمير عليه ابتلاه الله في أولاده. دعوة المظلوم يا أخوان ليس بينه وبين الله حجاب، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولما نزل البخاري رحمة الله عليه على أقاربه في حرمته واشتد به الأمر وتفاقمت الأمور وأصبح هذا يتكلم فيه وهذا يتكلم فيه ضاقت به الدنيا بما رحبت، فقام يصلي من الليل ويدعو: اللهم قد ضاقت بي علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم شهر إلا ومات رحمة الله عليه. ولما دفنوه أتت العجائب، أتت العجائب، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر الإمام البخاري أنه صادق وأنه ظلم من قبل هؤلاء. لما حفر القبر إذا بترابه يفوح عطر وطيب من أجمل الطيب في ذلك حمتك في ذلك الزمان، التراب تحول طيب وعطر، حتى كان الناس يهجمون على القبر أجل يأخذون الطيب ويأخذون التراب، يأخذون التراب من القبر ويحملونه في بيوتهم يشمون رائحة العطر والطيب فيه يفوح. حتى أتى الحرس يحرسون القبر، قالوا: فرأينا عمودين أبيضين كالنور يصعدان من قبر الإمام البخاري. فلما رأى الناس ذلك التف الحرس على القبر ووضعوا الأخشاب ويعني ما وضعوا الخشب مثل السبت حتى لا يصل الناس إلى القبر، وكان الناس يأخذون التراب من حوالي القبر، حتى التراب الذي حول القبر كان يفوح عطرا يفوح عطرا. واستمر مدة حتى انتشر الخبر في الناس وفي الآفاق، فقام الذين كانوا يتكلمون في البخاري يتأسفون، وكان أحد يذهب إلى قبر البخاري يبكي ويقول: أتوب إلى الله يا أبا عبد الله، أتوب إلى الله يا أبا عبد الله، ويحزن على أنه ظلم هذا الرجل. أراد الله سبحانه وتعالى أن تظهر صدق هذا الرجل من يعني ماذا من كذب أولئك الذين بهتوه وتكلموا فيه وقالوا ما قالوا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأن يسكن في جناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحشرنا معهم جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.